السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في هذا الموسم من الخيرات، موسم الحج وتحصيل البركات والنيل من الخيرات وتكثير السيئات ورفع الدرجات، نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم حج بيته، وأن يجعل ذلك حجا مبرورا، وأن يرزقنا حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وأن يجعل سعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يغفر لمن مات من المسلمين ولم يدرك هذا الحج. في الحج آيات كثيرة وعبر وعظات ودروس ومسائل وفوائد. والله جل وعلا جعل الحج ركنا من أركان الإسلام، الذي لا يتم إسلام المرء إلا به إن كان مستطيعا إليه سبيلا. والحج فيه مسائل كثيرة، وهو عبادة من العبادات التي يشترط فيها شرطان أصليان معروفان، ألا وهما الإخلاص ولله على الناس حج البيت، أن يكون الحاج مخلصا يبتغي به وجه الله عز وجل، وهو الشرط الأول. والشرط الثاني موافقة الكتاب والسنة والصحة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الصواب الموافق للكتاب والسنة، والخالص هو الذي يبتغي به عامله وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فنسأل الله عز وجل الإخلاص في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولذلك يجب على العامل أن يعلم ما هي حدود الشرع وما هي أحكام هذا العمل، حتى يعمله صحيحا سليما موافقا للكتاب والسنة. والحج كما ذكرنا فيه مسائل كثيرة، وإن شاء الله في هذا اللقاء ستعرض علينا بعض المسائل لنستعين بالله عز وجل ونجيب عليها مرتبة حسب الزمان والمكان. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، يعني مما من الله عز وجل علينا حج 1444، نحن في صحبة شيخنا المحدث شيخنا الحبيب الشيخ مجد عرفات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمره وفي أهل بيته وذريته، وأن يجعلهم ذرية مباركة، وفي جميع طلابه والمسلمين. شيخنا الحبيب، مسألة المواقيت، في مواقيت زمنية كما تفضلتم علينا ومواقيت مكانية، ما هي المواقيت الزمنية؟
المواقيت الزمنية ورد ذكرها في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج كما قال ابن عباس وغيره من الصحابة والمفسرين هي الثلاثة الأشهر: شوال وذو القعدة وذو الحجة، والمراد بذي الحجة العشر وما يتبعها من أيام التشريق ويوم النحر. هذا هو الميقات الزماني، فمن فرض فيهن الحج أي شرع في حج بيت الله وكان ابتداؤه وإهلاله في هذه الشهور من أول شهر شوال إلى يوم عرفات، هذه الميقات الزماني. فمن نوى الحج في شوال أو ذي القعدة أو في العشر من ذي الحجة قبل عرفات أو يوم عرفات أو ليلة النحر فقد فرض الحج وهو في زمان الحج، فإن دخل بعمرة فهي عمرة التمتع إلى الحج، يطوف ويسعى وينتهي من مناسك العمرة ثم يتحلل حلا كاملا ثم يهل بالحج في نفس العام يوم التروية أو يوم عرفات أو أي ساعة من ليل أو نهار في يوم عرفات وليلة النحر ليلة المزدلف. هذا هو الميقات الزماني. وأما المواقيت المكانية فقد قيل: يا رسول الله، من أين تأمرنا المواقيت المكانية، من أين تأمرنا أن نهل؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. وقد ورد في حديث آخر: يهل أهل العراق من ذات عرق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسمى هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان أهله دون ذلك فمحله من حيث أهله، فليهل من حيث أهله حتى أهل مكة من مكة. هذه هي المواقيت المكانية. فمن مر بها وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه أن يهل بالحج أو بالعمرة من هذه المواقيت، ومن لم يمر من تلك المواقيت المكانية فمما حاذاها كمن جاء بالطائرة إذا حاذاها، ومن جاء بالباخرة إذا حاذاها، ومن جاء بالسيارة بعيدا عن تلك المداخل إذا حاذاها. ويقال إن عمر رضي الله عنه هو الذي حد ميقات ذات عرق لأهل العراق ولم يكن ميقاتا كما تقدم. نعم.
إذن شيخنا اللي عمل عمره في رمضان وقول أنا عايز متمتع نقول له لازم تعمل عمرة في أشهر الحج، صحيح شيخنا؟
أي نعم. من اعتمر في رمضان وهو يريد أن يحج حج تمتع فإنه يجب عليه أن يهل بالعمرة منذ أن يدخل أول يوم أول يوم في شوال، وعليه كما قال جمهور العلماء أن يخرج للحل ليهل بالعمرة، وكما قال البعض من حيث أهله من مكانه بمكة كما تقدم في الحديث حتى أهل مكة من مكة.
المتمتع لابد أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج.
نعم.
طيب بالنسبة لشيخنا السؤال والخطأ اللي بيقع فيه كثير من الناس، بعض الناس يقول لك أنا مش هقدر أخش بالإحرام فيترك الإحرام من الميقات ويخش مكة، يقول بعد كده أما أروح مسجد السيدة عائشة.
من مر بالميقات وهو يريد الحج ولم يحرم، يعني لم يهل بالتلبية ويخلع المخيط ويلبس إزارا ورداء، فإن أهل بالمنسك عمرة كانت أو حجا وما زال يلبس المخيط فهذا ترك واجبا، وترك الواجب كما يقول ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم، وبعض العلماء يقول ليس عليه دم ما دام أهل بالنسك ولبس المخيط ودخل وهو يلبس المخيط، فهذا يكون قد ارتكب محظورا، وارتكاب المحظور عليه واحد من أمور ثلاثة: إما أن ينسك نسيكة، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام. نعم.
بسم الله خير يا شيخ. محظورات الإحرام يا شيخنا لبس المخيط
محظورات الإحرام: يمنع المحرم من لبس المخيط ومن قص الشعر أو الأظفار ومن الطيب ومن النساء ومن صيد الحرم، وفي كل ذلك مخالفة، لكن ليست كلها فيها العقوبة والجزاء. فمن ارتكب محظورا من هذه المحظورات إلا الجماع وإلا الصيد فهو مخير بين واحد من هذه الأمور الثلاثة، يعني من لبس مخيطا أو قص شعرا أو قص ظفرا أو تطيب بطيب، هذا مخير بين واحد من الثلاثة كما ذكرنا: النسك أو إطعام 6 مساكين من مساكين الحرم أو صيام 3 أيام. أما إن كان خطأه وفعله المحظور بقتل الصيد فهذا فيه الفداء، يحكم به ذو عدل منكم، وأما الجماع فهذا ليس فيه فداء، وإنما يفسد الحج، فعليه أن يتمه، ويجب عليه أن يحج من عام قابل، وكما قال ابن عباس وغيره: عليه بدنة، يعني يذبح بدنة يفرقها في فقراء الحرم. نعم.
تفريق يا شيخنا بين التحلل الأول والتحلل الثاني في مسألة الجماع؟
أي نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رمى وذبح وحلق وطاف صلى الله عليه وسلم هذا تحلل كامل، وقبل الطواف هو التحلل الأصغر أو الأول، فمثل هذا يحل له كل شيء إلا الجماع. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، لحرمه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، فقبل أن يطوف بالبيت له أن يتطيب، وليس له الجماع ولا مقدماته. وأما إذا طاف وهو الطواف الركن وطواف الزيارة وطواف الإفاضة هذا يحل له كل شيء. نعم.
الله خير شيخ، معلش طالما حضرتك ذكرت حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، بعض الناس بيلتبس عليه، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيتطيب قبل الطواف؟ ما المراد بالطواف اللي النبي صلى الله عليه وسلم تطيب له؟
تطيب النبي صلى الله عليه وسلم للطواف تطيبا كاملا في شعره ولحيته وثيابه، أما قبل الإحرام، قبل الإحرام طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، وهذا التطيب كان في شعره ولحيته وبدنه، أما الثياب فلا يجوز أن تطيب، ولذلك لما سأله الرجل وعليه ثياب قد تضمخها بالخلوق قال: انزع عنك جبتك هذه وافعل ما كنت فاعلا في عمرتك أو حجك، أي أنه لا يجوز أن يطيب أو أن يضع الطيب في الثياب، ثياب الإحرام، وإنما يجوز له أن يطيب شعره ولحيته وبدنه، فإذا انتقل هذا الطيب من البدن إلى الإحرام فليس عليه شيء، لأنه لم يطيب ثيابه إنما طيب بدنه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يعني مراد السيدة عائشة ولإحرام لطواف قبل أن يطوف بالبيت اللي هو طواف الإفاضة.
أي نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحلل أصلا.
هذا يعني التطيب هنا تطيب كامل حتى نعم. في ثيابه لأنه خلع نعم. ملابس الإحرام.
نعم.
وكان قد رمى الجمرة وحلق ونحر صلى الله عليه وسلم ولبس ثيابه.
أنا مقصود يا شيخنا ممكن واحد يلتبس عليه أصلا المحرم محظور من التطيب، ازاي النبي تطيب قبل الطواف؟
ما احنا قلنا هذا التحلل الاصغر
اللي هو ايه؟
هذا التحلل الاصغر الذي لم يبقى له من حجه الا طواف الافاضه. هذا له كل شيء الا النساء، يحل له كل شيء حرم عليه الا النساء. نعم.
احسن الله اليكم شيخ. طيب الانسان جالس حاليا في مكه بعد ان اتى بالعمره وهو متمتع. أو إنسان جالس في مكة ويفرد بالحج، من أين يحرم؟ هو في مكة،
هو في مكة يحرم من بيته. بعض العلماء قال أهل مكة يخرج للحل ليجمع بين الحل والحرم ويحرم منهم، ولو ذهب إلى عرفات فعرفات في الحل، ولو أحرم من هناك لأجزأه ذلك. والبعض يقول إن الحديث عام حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان داخل مكة ودخل عليه وقت الحج يوم التروية أو يوم عرفات يحرم من مسكنه من بيته.
نعم. شيخنا يوم 8 إن شاء الله يحرم من بيته.
أي نعم.
من مسكنه الذي يسكن فيه. طب نبدأ شيخنا في أول أعمال الحج يوم 8 من ذي الحجة، إيه الأعمال اللي يعملها في هذا اليوم؟
يوم 8 من ذي الحجة وهو المسمى بيوم التروية يحرم الحاج لبيك اللهم حجا وإن اشترط فبها ونعمة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، حتى إذا حيل بينه وبين الحج لسبب ما فإنه يحل من مكانه ولا يلزمه شيء، ثم يخرج حتى يأتي منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها مقصورة، الظهر ركعتين الرباعية يعني الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، كل صلاة في وقتها، وينشغل ذلك اليوم بالتلبية وبالذكر وبالدعاء والتهليل ونحو ذلك. هذه أعمال اليوم الأول من أيام الحج وهو يوم التروية يوم 8 من ذي الحج.
أحسن الله عليكم يا شيخ. يعني ما حكم المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحج؟ يعني الجلوس بها يوم 8 وليلة التاسع، حكم المبيت بها؟
هذه سنة من السنن، يعني الرواح إلى منى بعد الزوال أو في الزوال لصلاة الصلوات الخمس والمبيت تلك الليلة، هذا من السنن وليس من الواجبات، فعلاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، وليس هناك دليل يدل على الوجوب. نعم.
يعني الإنسان لو ذهب إلى عرفات في هذا اليوم يا شيخنا هل عليه شيء؟
لو ذهب إلى عرفات مباشرة يوم التروية أو ليلة في الليل ليلة عرفات لا يلزمه شيء، فإن نوى لبى بالحج وخرج من هنا من مكة فعليه أن يهل ويبقى على إحرامه حتى يصبح يوم عرفات.
نعم. يعني مسألة لو واحد مثلا عنده استطاعة ان هو يروح على عرفات على طول، بس عنده استطاعة ان هو ينوي النسك ويلبي النسك يوم 8، نقول له هذا الافضل؟
لا، الافضل ان يبقى على حله ويحرم من عرفات.
نعم.
لان عرفات كما قلنا هذا الحل، لكن ان خرج من هنا يوم عرفات فيهل من مكة، وان خرج من مكة من مكانه الى التروية فيهل من مكانه، اما ان ذهب الى عرفات فهو من الحل يحرم من عرفات، يلبي من هناك، يعني ان لبس ملابسه فلا عليه ان يلبي بالحج الا من عرفات. نعم.
شيخنا يعني في بعض الناس بتلبي يوم 8 قبل الزوال وتذهب على عرفات، هو هنا اصاب سنه اللي هي احرم يوم 8 بس ما جلسش فيها.
لا، ترك سنة.
نعم.
ترك سنة.
يعني وفق سنة أنه أحرم قبل الزوال بس ما جلسش في منى.
نعم.
يوم جزاكم الله خير. طيب متى ينفر الحاج من منى إلى عرفات؟ يوم التاسع من ذي الحجة، متى يبدأ النفر والسنة يعني؟
إذا طلعت الشمس يوم عرفات خرج إلى عرفات، عمد إلى عرفات حتى يأتيها، فإن أتاها قبل الزوال فهو في التلبية والذكر كما هو، ثم إذا حضر وقت الظهر صلى الإمام، خطب الإمام خطبة، الجميع يستمعون للخطبة، ثم يصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وينشغل بالتلبية والذكر والدعاء من بعد الزوال إلى أن تغيب الشمس. وأفضل الأوقات في الذكر والدعاء بعد العصر في العشي وفي آخر ساعة، فإن الله عز وجل ينزل عشية عرفة لأهل الموقف ويقول لملائكته: انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا. فهذا العشي يعني هو فرصة التائبين والمنيبين والمستغفرين والسائلين والمذنبين أن يحصلوا غفران الذنوب، وأن يحصلوا تكثير السيئات، وأن يحصلوا ما راموه وما قصدوه من رب العزة جل وعلا في تلك الساعات الأخيرة من ذلك اليوم، ولا ينشغل بطعام ولا شراب ولا تدافع، ولا عليه أن يدافع الآخرين حتى يأتي الصخرات. النبي صلى الله عليه وسلم خطب وهو قائم وبطن ناقته إلى الصخرات يقول: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف صلى الله عليه وآله وسلم، المكان الذي يسميه العامة بجبل الرحمة، والجبل الذي خطب إلى جواره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس شرطا أن يصعد الناس وأن يتدافعوا وأن يؤذي بعضهم بعضا للصعود على هذه الصخرات أو على هذا الجبيل الصغير، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، أي يقف الإنسان في أي مكان من عرفته.
هل صام النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم يا شيخنا؟
هل صام عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم عرفة قال: يكفر سنة ماضية وسنة باقية، لكن هذا في حق غير الحاج، أما الحاج فإن الناس قد تماروا أي اختلفوا، هل صام النبي أو هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم في الحج يوم عرفة أم لا؟ فدافعت إليه أم الفضل بإناء فيه لبن فشرب منه صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته والناس ينظرون حتى يعلموا أنه ليس بصائم، فلم يكن صلى الله عليه وسلم صائما ذلك اليوم. ومن حكمة الإفطار في ذلك اليوم حتى يستطيع الحاج أن يدعو وأن يقف، لأن اليوم يوم شاق وأعماله شديدة، فما ينبغي له أن يصوم، والسنة الإفطار في ذلك اليوم.
قوي على الصيام صامة؟
لا، خلاف السنة.
خالف السنة.
وهذا مشاهدة شيخنا أن كثير من الناس اللي هو بيتعمد الصيام ليكسر على العبادة العظيمة في هذا اليوم وعبادة الدعاء.
هذا يشبه بمن قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر وأقوم فلا أرقد ولا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفطر، فمن رغب عن سنته وأراد أنه سيأتي بأمر لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد التقرب، يقول: إحنا في اليوم عرفة ويوم مبارك ويوم ذكر ويوم ممكن فيه صدقات ويوم فيه دعاء ويوم فيه ثناء على الله، يبقى يوم فيه صيام، هذا لا يصح، لا يجوز له ذلك.
إذا شيخنا يبقى خير الدعاء يوم عرفة، وكلما قرب إلى الغروب كان أحرى.
أي نعم، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإن كان حديث في إسناده كلام. نعم.
بالنسبة للأيام العشر من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها قبل الله الحديث الصيام أن يأتي على التسعة ويصومها،
هذا هو الأفضل، الأفضل أن يصومها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال والجهاد في سبيل الله رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولا شك أن صيام تسعة أو تسعة أيام أفضل من صيام ثمانية. والبعض يقول ينبغي أن يفطر بعضا، لأنه قد ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صام العشر قط، وحديث أنه ما ترك صيام العشر قط. لكن ما ترك صيام العشر قط صلى الله عليه وسلم هذا في إسناده يعني يحتمل التحسين، أما الثاني أصح منه. لكن معنى الأصل وهو أن هذه الأيام العمل الصالح فيها أفضل من غيرها من سائر الأيام،
ولا حتى من أيام العشر من رمضان،
ولا أيام العشر من رمضان. ليالي العشر من رمضان أفضل الليالي، لكن نهار العشر من ذي الحجة أفضل. نعم
أحسن الله عليك يا شيخ. هل ورد أن الله عز وجل يباهي بأهل الموقف؟
إيه ذكرنا الحديث صح الشيخ الألباني، ينزل الرب عشية عرفة ويقول لا أسأل عن عبادي غيري، ويقول للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم، أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. وهذا نزول يليق بجلاله كنزوله كل ليلة سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا كما في الحديث الآخر. وحديث النزول حديث متواتر يقينا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول الرب جل وعلا إذا بقي ثلث الليل الآخر. أما عاشوراء لم يثبت نزول الرب سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت هذا الحديث عنه. لكن هذا الحديث كما قلنا صححه الشيخ رحمه الله.
حديث فيقول الله عز وجل للناس بعدد
غنم، هذا يوم عاشوراء لا يصح، لا يصح في صيام يوم عاشوراء حديث.
حديث
أقصد في نزول الرب جل وعلا
أن إبليس يحثو على رأسه التراب في يوم عرفة،
هذا ورد لكن لا يصح أيضا.
لا يصح.
أحسن الله عليكم يا شيخ. يوم تسعة السنة الإمام يخطب الناس ثم يصلي الظهر والعصر جمع تقديم ركعتين ركعتين.
نعم.
طيب متى يدفع الحاج من عرفات؟
إذا غربت الشمس يدفع الحاج ذاهبا إلى منى. والعلماء قالوا يجب أن يجب أن يقف وقتا من النهار ووقتا من الليل. ومنهم من قال يكفيه أن يقف أي وقت أي ساعة من ليل أو نهار، كما في حديث عروة ابن مضرس لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة وقال أكللت راحلتي فما تركت جبلا ولا سهلا إلا وقفت عليه، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى هذه الصلاة وكان من صلى معنا هذه الصلاة وكان وقف قبل ذلك بعرفات أي ساعة من ليل أو نهار شاء فقد تم حجه وقضى تفثه. يعني إن وقف أي ساعة من النهار نهار عرفة أو من ليل عرفة فهذا قد تم حجه، مع صلاة الفجر في مزدلفة قد تم حجه وقضى تفثه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
يوم عرفة يا شيخنا بيبدأ من الفجر الفجر، بس الاختلاف هل عليه فدية أو لا إذا لم يدرك وقت قبل الغروب.
البعض قال إنه يجب أن يقف وقتا من النهار ووقتا من الليل، فإن فاته وجب عليه دم على أنه ترك واجبا، والظاهر أنه ليس عليه شيء وحجه صحيح كما في حديث عروة بن الضرس أي ساعة من ليل أو نهار. يدفع الحجيج بعد ذلك إلى مزدلفة، وهي ليلة من ليالي المناسك، المبيت بمزدلفة بالعراء إذا وصلها الحاج صلوا المغرب والعشاء جمعا في أي وقت وصلوا إلى مزدلفة. إن كان قبل العشاء أو أثناء وقت العشاء أو بعد العشاء صلوا المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين، ثم يتفرغون للذكر والنوم والراحة، لأن يوم عرفات أو نهار عرفات كان شقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نام حتى إذا طلع الفجر قام فصلى الفجر صلى الله عليه وسلم، ثم لما أسفر أتى المشعر الحرام فوقف مستقبلا القبلة فدعا الله عز وجل حتى يشرق جدا، ثم يمضي الحاج بعد ذلك إلى منى. وذلك في صباح يوم العاشر وهو يوم النحر.
أول يوم العاشر. طب بالنسبة لشيخنا اللي بيدفع من عرفات ويستعجل يصلي المغرب والعشاء في الطريق قبل أن يصل إلى مزدلفة،
السنة ألا يصليها إلا إذا وصل مزدلفة، فإن حيل بينه وبين الوصول لزحام مثلا أو ما أو تأخر في الوصول فإنه يصلي إذا خاف فوات الوقت، وذلك نصف الليل، يعني إذا خاف أن يخرج وقت العشاء وهو نصف الليل صلى وإن كان قبل مزدلف قبل أن يبلغ مزدلفة، يصلي المغرب والعشاء كما ذكرنا.
بالنسبة شفنا الضعفاء والنساء،
يجوز للضعفاء من الشيوخ الكبار والنساء والأطفال والمرضى أصحاب الأمراض يجوز أن يبكروا بالدفع من مزدلفة ويذهبوا إلى منى، يعني لا يجب عليهم البقاء، ولا يستطاعوا أن يبقوا إلى نصف الليل فبها ونعمت، وإلا كانوا عجزة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يقدموا من مزدلفة.
نعم. بعد شيخنا ليلة العاشر هيصلي المغرب والعشاء في مزدلفة وينام بها إلى الفجر، صلى الفجر وقبل أن تشرق الشمس دفع إلى منى اللي هو يوم النحر، إيه الأعمال في هذا اليوم يا شيخ؟
احنا قلنا أولا يقف بالمشعر الحرام وهو بين مزدلفة ومنى،
نعم،
أو في آخر مزدلفة، ويدعو الله سبحانه وتعالى مستقبلا الكعبة. أيام اليوم يوم النحر، هو اسمه يوم النحر، فأول الأعمال فيه رمي الجمرة، الجمرة الكبرى، اليوم يوم النحر يرمي جمرة العقبة الكبرى، ثم ينحر هدية أو يذبح، ثم يحلق، هذا الترتيب، رمي الجمرة ثم الذبح أو النحر ثم الحلق أو التقصير، ثم يلبس ثيابه ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأصغر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما ذكرنا حديث عائشة طيبته قبل أن يطوف بالبيت، أي خرج في نفس اليوم يوم النحر إلى البيت فطاف وسعى صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إما مفردا أو قارنا، والراجح أنه كان قارنا صلى الله عليه وسلم، لم يكن متمتعا، لأنه لو قال لو استقلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، وأمر من لم يسق الهدي أن يحل فتمتع. أما هو صلى الله عليه وسلم فأدخل الحج على العمرة ثم كان سائقا الهدي، فنحر بيده ذلك اليوم 63 بدنة، والبقية بقية 100 ترك عليا فنحرها رضي الله تعالى عنه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد يعني أعمال يوم النحر، رمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف وهو طواف الزيارة أو طواف الركن أو طواف الحج، وهو يطوف بالكعبة سبعة أشواط كما هو معلوم، ولا يجب عليه فيه الاطباع، فإن الاطباع في طواف القدوم فقط، يطوف سبعة أشواط كما تقدم، ثم يخرج عامدا إلى الصفا والمروة إن كان قارنا أو كان مفردا، إن كان مفردا يطوف ويسعى، وإن كان قارنا يجزئه طوافه الأول مع عمرته من طواف الحج. يعني إن أتى قارنا فطاف وسعى في قدومه، فإن جاء يوم النحر طاف فقط وليس عليه السعي بين الصفا والمروة.
إذا طواف القدوم يجزئه سعيه بعد طواف القدوم يجزئه عن سعي الحج.
أي نعم.
نعم. صلى الله عليه وسلم. بالنسبة التقاط الجمار من أي مكان ولا الأمر في ساعة؟
الأمر في ذلك ساعة، النبي صلى الله عليه وسلم التقط أو أمر من يلتقط له الحصى من مزدلفة، والأمر في ذلك واسع، من مزدلفة أو من منى أو من أي مكان، وتكون حصى الرمي صغيرة مثل الحمصة لا تكون كبيرة، فإن في ذلك إذاء لبعض المسلمين وفيه غلو، أيها الناس إياكم والغلو، بمثل حصى الخذف فرموا. فرمى النبي صلى الله عليه وسلم سبع حصيات صغار يكبر مع كل حصات، والرمي يجب أن يكون أن تكون الحصاة في الحوض، الحوض المحيط بالجمرة، مش لازم يضربها فيها يعني، المهم هي تنزل في الجمرة، لأن أصل الجمرات أسفل، فالمراد بها أن تنزل أسفل، وهم صنعوا هذه الحياض حتى تنزل الجمرات على الموضع الجمرة التي ترمى الكبرى أو الوسطى أو الصغرى.
مش لازم تصيب الشخص، المهم تقع في الحوض،
تنزل في الحوض. اي نعم،
جزاكم الله خير. طب بالنسبة لشيخنا الأيام ديت اللي هو يوم النحر يوم العاشر، احنا حضرتك ذكرنا أربع أعمال السنة اتيانها مرتبة،
نعم،
هل عليه شيء لو قدم شيء أو أخر شيء؟
ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. فالتقديم والتأخير في هذه الأعمال الأمر في ذلك واسع، وسعه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الترتيب على ما ذكرنا وهو الأفضل. نعم.
خلص أعمال الحج عشان كأسات تسمى ساك.
خلص أعمال الحج.
نعم.
إن شاء الله احنا اليوم في يوم عشر. يوم العاشر.
انتهى عشر. اليوم العاشر.
انتهى اليوم العاشر من ذي الحج. طبعا شيخنا بعد ما طاف الإفاضة وسعى للحج يرجع إلى مبيته.
إذا فرغ من أعمال يوم العاشر يرجع إلى منى ليبيت بها ثلاثة ليال أو ليلتين، يعني ليبقى بها بعد يوم النحر يومان يومين أو ثلاثة أيام، كما قال الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يرجع إلى منى ويبيت بها، والمبيت يصح إطلاقه على من مكث بمنى معظم الليل، يعني من غروب الشمس إلى إذا انتصف الليل أو بعده بقليل يصدق عليه أنه بات بمنى. فلبعض الناس أن يرخص لهم أن يبيتوا بمكة أو يبيتوا بمنازلهم القريبة كالعزية ونحوها ما دام قد بات معظم الليل بمنى. ثم إذا أصبح اليوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق، أول أيام من الثلاثة التي ذكر الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني مكث اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ويخرج من منى قبل غروب شمس الثاني عشر. أما إن غربت عليه شمس الثاني عشر وهو بمنى عليه أن يبقى لليوم الثالث، ومن تعجل ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. في هذه الليالي كما ذكرنا يبيت بمنى معظم الليل، ثم يكون الرمي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من بعد الزوال. أما جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر ترمى ضحا، رماها النبي صلى الله عليه وسلم ضحا. أما في أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا ترمى إلا بعد الزوال، يرمي الجمرة الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يقف عند بعد أن يرمي الجمرات السبع يكبر مع كل حصاة، يقف ويستقبل القبلة ويدعو، وبعد الثانية كذلك يقف ويستقبل القبلة ويدعو، والثالثة لا، وفي اليوم الثاني كذلك يرمي. بعد أن رمى الجمرات الثلاثة يعود إلى منى أو يبقى بمنى حتى يسمى بائتا كما ذكرنا، يبيت يعني إن رمى بعد الزوال وذهب إلى منزله خارج منى فله أن يذهب وأن يأكل وأن يغتسل، وأن المهم أن يأتي عليه الليل وهو بمنى ليلة الثاني عشر، ثم يصبح في الثاني عشر يفعل كما فعل في يوم الحادي عشر، يرمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى من بعد الزوال. ثم إن كان متعجلا كما ذكرنا خرج من منى قبل غروب الشمس، فإن أدركته الشمس بات تلك الليلة وعليه أن يرمي اليوم الثالث، ثم بعد أن يرمي اليوم الثالث فتكون هذه المناسك مناسك الحج قد انتهت. وليس على الحاج شيء بعد ذلك من المناسك إلا إذا أراد الخروج إلى بلده مسافرا، لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت يطوف طواف الوداع قبل أن يسافر، لا يطوف قبله بيوم أو أيام، لكن ممكن يطوف مثلا قبله بساعات إن كان سيخرج أو يجهز نفسه أو يعد نفسه للسفر، فله أن يطوف ثم لا يرجع إلى الكعبة مرة ثانية، إنما يأخذ في تجهيز أموره للسفر ويخرج بعد ذلك مسافرا إلى أهله. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نسكنا وعلى الحجيج في أمن وأمان وسلم وسلام.
بالنسبة لأنواع الدماء والنسك، أنواع الدماء والنسك كالذبح، وأيهما أولى، أن يذبح أم يصم؟ وذبح
الهدي
أو النسيك.
نجيبها شيخنا بالأنساك، أنواع الأنساك.
نعم، الأنساك ثلاثة كما اتفق عليه علماء الأمة: القران والإفراد والتمتع. فإن كان حجه بواحد من هذه الأنساك الثلاثة أجزأه، لكنهم اختلفوا في أي هذه الأنساك أو أفضل. فمنهم من قال المتمتع، وهو الذي يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحج أو يشرع في الحج في اليوم الثامن أو التاسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وكان قد ساق هديه فأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون متمتعا بحجه، فقال أصحاب هذا القول: هذا النسك أو المنسك هو أفضل المناسك. ومنهم من قال القران هو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وما كان الله ليهيئ له إلا الأفضل صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال الإفراد هو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أهل بالحج، لا نذكر إلا الحج كما قالت عائشة، فلما جاء وادي العقيق أمره جبريل أن يقول حج في عمرة، فأدخل العمرة على الحج صلى الله عليه وسلم. هذه الأنساك الثلاثة: المتمتع والقارن والمفرد. يجب على المتمتع هدي إذا كان يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة، يجب عليه أن يذبح هاديا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والتمتع في لسان الشرع يدخل فيه القارن والمتمتع الاصطلاحي، فالقارن تمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة، وكذلك المتمتع عند الفقهاء قد تمتع بعمرة وحج في سفرة واحدة، كلاهما يدخل في قول الله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذا يجب عليه الهدي، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. من كان لا يملك ثمن الهدي، هدي التمتع، والهدي إما أن يكون شاة من الضأن أو المعز، أو يكون سبع بقرة، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم ثلاثة أيام. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمتمتع أو لمن وجب عليه الصيام، رخص له أن يصوم أيام التشريق أو يصومها قبل يوم عرفة، ثلاثة أيام في الحج أي في موسم الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسبعة رجع إلى أهله. هذا هذا الهدي واجب، هدي التمتع واجب، الذبح الذي يجب على المتمتع والقارن هذا دم واجب. وهناك دم الجبران كما تقدم، لمن ترك واجبا أو فعل محظورا على التخيير، من ترك واجبا قالوا وجب عليه دم جبران، ومن وقع في محظور وجب عليه واحد من ثلاثة: إما نسك يعني ذبح أو ذبح، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا دم الجبران. وهناك دم الفدية، دم الهدي، دم الصيد، وهو أن يذبح فجزاء مثل ما قتل من النعم. وهناك أيضا دم الضحايا للحاج أن يضحي أيضا إذا كان يملك، فإن كان متمتعا أو قارنا وجب عليه دم الهدي، وإن أراد الأضحية فله أن يذبح. فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن نسائه بالبقر لما أتيت عائشة بلحم بقر فقيل ما هذا، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وكذلك أيضا من أحصر، يعني من حيل بينه وبين تمام النسك ولم يكن اشترط في حجه، يعني لم يقل لبيك اللهم حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إن قال هذا فأحصر أي حيل بينه وبين تمام النسك لا يلزمه شيء. أما إن لم يقل ذلك وحيل بينه وبين تمام النسك لمرض أو عدو أو ظالم حال بينه وبين الإتمام فهذا عليه دم الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والهدي كما تقدم إما شاة أو سبع بقرة أو عشر بدنة جمل يعني، والبقرة سنتان فأكثر، والجمل خمس سنين فما زاد، والشاة الضأن ستة أشهر فما زاد، والمعز سنة فما فوق.
يعني الجمل عن عشرة والبقرة عن سبعة.
أي نعم.
وبعضهم قال شيخنا البدن عن سبعة أيضا. طب بالنسبة بالنسبة يا شيخنا فما استيسر من الهدي، البعض قال لك لا يشترط.
قال لنا ولا قال يعني؟ يا البعض يقول.
البعض قال لا يشترط في هدي التمتع أو الإحصار ما يشترط في الأضحية. فما استيسر من الهدي.
فما استيسر من الهدي من الأنواع يعني.
نعم.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجزئ في الضحايا كذا ولا كذا ولا كذا. اذبحوا إلا لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عصر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن. وكلاهما نسيكة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.
جرينا شوي. ماشي يلا.
سؤال
معنا أخونا الحبيب أبو عمر أحمد الفرموطي.
أقول الحيض والنفاس إذا لم تتمكن من طواف الإفاضة وأصابها الحيض والنفاس وأخذت فوات الرفقة ماذا تفعل؟
الطهارة بالنسبة للمرأة في الطواف والسعي شرط في صحة ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فيشترط للطواف بالبيت الطهارة من الحيض. فإن حاضت المرأة لا يحل لها أن تطوف لا طواف القدوم ولا طواف الزيارة أو طواف الحج أو طواف الركن أو طواف الإفاضة حتى تطهر. فإن خافت فوات الرفقة والسفر وأنه لا يمهلها الحيض حتى أو لا يمهلها الارتحال حتى تطهر من الحيض فتطوف، ففي هذه الحالة هذه حال ضرورة قال العلماء تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة. أما طواف الوداع سقط عن الحائض طواف الوداع، يسقط عن الحائض إذا حاضت بعد تمام النسك ولم يبق إلا طواف الوداع فحاضت فيسقط عنها طواف الوداع. لذلك لما حاضت صفية قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد أفاضت، قالوا أجل للصلاة، قال فلتنفر إذن، فيسقط عن الحائض طواف الوداع. أما طواف الركن لا يسقط بحال. على ما علمت بعض النساء كانت قد علمت أنه لا يطوف بالبيت امرأة حائض فسافرت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فهذه يجب عليها أن تعود لتطوف طواف الإفاضة مهما كان حتى يتم حجه.
يقول طواف الإفاضة ولو تركه الإنسان وسافر إلى بلده ولم يطوفه فما
تحرم عليه امرأته، لا يجوز أن يجامعها حتى يرجع ويطوف طواف الإفاضة مرة أخرى، يبقى أو تبقى امرأته حراما عليه. فإن فعل فوجب عليه بدنة، البعض قال إنه لا يفسد الحج إذا تحلل التحلل الأصغر، لكن الراجح أنه عليه أن يعود، تحرم عليه امرأته وعليه أن يعود ليطوف طواف الإفاضة طواف الركن.
طواف الوداع يسقط عن الحل والنفساء.
نعم
يسقط.
اي نعم ذكر.
نعم.
بالنسبة لشيخنا مسألة جمع طواف الإفاضة مع الوداع
لا حرج.
نعم.
ان طواف الإفاضة ليس له حد محدود.
نعم.
فلو أجل المسافر طواف الإفاضة مع طواف الوداع وطاف طوافا واحدا، الشاهد أو المراد من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت، فهو قد طاف طواف الإفاضة فهو وداع يودع البيت.
المسألة الأخرى طواف الإفاضة السنة أن يأتي به يوم العاشر، إنما لو أتى بيوم الحادي عشر أو الثاني عشر
ولو بعد الأيام التشريق
الأمر في ذلك
ولو في آخر ذي الحجة ولو بعد ذلك ما دام بمكة باقيا فله أن يؤجل، لكن لا يخرج إلا بعد أن يطوف.
نعم.
نعم.
بالنسبة للأكل من الهدي، هدي التمتع والقران، هل يجوز له أن يأكل منه لهديه؟
أي نعم، في الهدي هدي التمتع والقران فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، أما هدي الكفارة والفدية هذا للفقراء لا يأكل منه ولا يهدي منه، لفقراء الحرم. أي نعم، ترك واجبا أو فعل محظورا فذبح، وكذلك جزاء الصيد وكذلك الإحصار.
يعني خاصة شفنا في التمتع والقران المستحب ان ياكل منه.
اي نعم. اي نعم، ليس على سبيل الايجاب يعني.
نعم.
ولو اكلها كلها اجزاه، ولو تصدق بها كلها اجزاه، ولو اهداها كلها اجزاه، لكن الافضل ان ياكل ويطعم ويهدي ويتصدق.
والله سيدنا هل يجب الحج على المديون؟
لا يجب عليه المدين، لا يجب عليه انه غير مستطيع.
ان كان يجب ما يسد دينه
لو اراد ذلك، لكن لا يجب عليه. لا يجب عليه.
لا يجب.
اي نعم.
المدينة شيخنا في نفس المدينة بعض الناس بيكون عليه دين يسير، او مثلا دينه الكبير، بس هو اصلا جالس في مكة وهيحج، فيقول لك لا انا مش هحج عشان علي دين.
لا لا، الدين لا يمنع الا اذا كان له اجل وصاحبه مطالبه، حتى يجوز للإنسان أن يقترض ليحج.
نعم.
إن كان يغلب على ظني أنه قادر على السداد، أو كان الدين له أجل وفي الأجل فسحة، له أن يحج، لكن الوجوب لا يجب عليه لأنه مدين لا يملك.
تنصحون الشباب
من استطاع إليه سبيل،
تنصحون الشاب الذي ما زال يملك قوة أن يسرع بالحج أن يؤخر إلى أن يغلبه السن والعمر؟
الأفضل أن يبادر بالحج، لأنه إذا كبر سيصعب ويشق عليه كثير من المشاعر والمناسك.
الحج مشقة.
أي نعم، الحج جهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحج جهاد والعمرة تطوع.
بعض الناس يتعذب بصغر الأولاد، تعليم الأولاد، بناء البيت، تزويج الأولاد، ويؤخر إلى أن يبلغ العمر.
إن كان عنده مال يكفيه في الذهاب والإياب ويكفي أهله حتى يرجع، هذا مستطيع يجب عليه الحج.
متى يجب الحج على المرأة؟
يجب الحج على المرأة إذا كانت مستطيعة، فمن استطاع إليه سبيلا، يعني القوة البدنية والسلامة والمال، ملك المال والأمن في الطريق والمحرم، فإن لم يكن لها محرم فلا يجب عليها الحج.
الرجل والمرأة عاجزان عن الحج ولكن عندهما مال، يجب عليهما أن
يعني شيخان كبيران أو مريضان لا يستطيعان الركوب والسفر والمشقة ومعهم مال، يجب عليهم أن يحجوا بمالهم، ينيب عنه أو يوكل عنه من يحج عنه.
يقول إذا توفي الإنسان ولم يحج مع أنه كان قادرا ومعه مال في حياته، فما الحكم؟
إن كان ينوي الحج وعازما على الحج ومعه القدرة لكنه أجل فهذا لا يأثم، هذا لا يأثم. أما إن لم ينوي الحج بالكلية وهو مستطيع يكون آثما، لأنه تارك الواجب القادر عليه الذي يجب عليه. يعني من كان ينوي، يعني يقول أنا معي مال إن شاء الله أحج العام الآتي، سأحج العام الآتي، فهو ناوي الحج فلم يمهله الموت فمات، لا يأثم، وعلى أهله أن يحجوا عنه.
أوصى في وصيته قال حجوا عني، فتكلفة الحج ستجهز على مال الورثة يوم يتقدم.
هو لم يحج،
لم يحج
لمرضه أو لكبره أو لعجزه،
انشغاله لمرضه لكبره، أصر حق نفسه في شبابه،
أوصى أن يحج عنه من ماله. الوصية واجب تنفيذها.
هذا المال سيضر بالورث
ولو
هذه الوصية،
هو أولى بماله.
لو لم يفعل الأبناء
عصوا
لم يفعل.
أي نعم، عصوا وأثموا لترك العمل بالوصية.
أي
نعم، لا الوصية. يجب عليهم إنفاذ الوصية.
لو لم يوصي وقام الأبناء بحجة عنه تسقط عنه،
وهو كان غير مستطيع،
وما فعل قصر في حق نفسه.
الظاهر أنه لا يحج عنه إلا إذا كان نذرا، إذا كان نذرا فيجب عليهم أن يحجوا عنه، أما إن لم ينذر يجوز لهم أن يحجوا عنه.
يقول إذا حجت المرأة بدون محرم،
حجت
المرأة
صح حجها وأثمت لسفرها بغير محرم، إلا أن تكون معها رفقة آمنة صالحة من النساء.
أي
نعم.
محمد بلالة شيخنا عفيس يقول الأضحية أيضا يجوز للمضحى أن يأكل الأضحية كلها أو يأكلها؟
يجوز للمضحى أن يأكلها كلها أو يتصدق بها كلها أو يهديها كلها، لا يجوز، لكن الأفضل هذه فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير.
شرع الحاج في الحج ثم مات ولم تنتهي من الحج. الحاج شرع
مات وهو محرم، مات حاج وهو محرم قبل أن يتم نسكه،
تكمل عنه؟
الله عز وجل يكتب له الأجر، لا تكمل عنه. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحاج ولا تغط لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
خرجت إلى الحج من غير إذن زوجها، التمست رفقة ولكن الرجل أبى عليها أن تخرج.
عاصية آثمة ناشز لخروج عن أمر زوجها، لكن الحج صحيح.
امرأة شيخنا لم تبت بمنى لأن ليس لها مكان في منى، هل عليها دم؟
من لم يبت بمنى، المبيت بمنى ليلتين أو ثلاث ليال واجب من واجبات الحج، من تركه عند الجمهور عليه دم.
حج الوكالة عن الرجل أو المرأة هل يشترط فيه نفس الجنس النوع عن الرجل؟
لا يشترط. حج رجل عن امرأة أو امرأة عن رجل لا بأس بذلك،
لا بأس بذلك.
يعني نعم، لكن شرط أن يكون قد حج عن نفسه أولا.
يعني إذا أشرك هذا الذي وكله في الدعاء لنفسه، هذا الوكيل أو الذي نابع عن هذا الحج، إذا أشرك نفسه ودعا لنفسه،
هو يدعو لنفسه أصلا في كل في كل الأحوال يدعو لنفسه.
هذا الذي وكله المالك،
وما هو العمل كله له، يعني له مثل ما عمل هذا العامل، هو له في الأصل، لكن مش شرط أنه يدعي للذي وكله والذي أعطاه المال، لا شيء، ليس شرطا، لأن أصلا هذا عمله، الحج له.
أستغفر الله العظيم. نختم إن شاء الله سيدنا، متى يعلم الحاج أن الله تقبل منه الحج؟
أما قبول الطاعات هل يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى،
ولا
برضو ولا يقول بهذا أحد، لا يستطيع أحد، لأن هذا أمر غيبي. الله يتقبل، إنما يتقبل الله من المتقين. ابن مسعود يقول لو أعلم أني قبلت مني سجدة واحدة لتمنيت أن أموت، فإن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فنحن نعمل ونرجو فضل الله بالقبول علينا لهذه الطاعة. فيعني واحد يقول لك أنا يعني أشعر في نفسي وفي إحساس وانشراح صدر وراحة نفسية، كل هذه ليست قرائن على أن هذا قبول. الإنسان يعمل العمل ويخاف، كما قالت عائشة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، يعني يفعلون الطاعات ويخافون ألا تقبل منهم. نعم، بارك الله فيكم.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لنا حج بيته الحرام، أن يتابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم يسر للحجيج حجهم وأتم عليهم نسكهم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، أن تغفر لنا وترحمنا. إذا رتب قوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم،
نفع الله بكم،
والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.